أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: ويكثر الجمود في سعر وفي مبد تأول بلا تكلف، كبعه مدا بكذا يدا بيد، وكر زيد أسدا أي كأسد. انتهى من الكلام في أحوال الحال أو صفات الحال، فبعد بيان حد الحال من المصنف وتبعه الشارح وما بينه الشارح من عدم مانعية تعريف المصنف لذا عدل عن تعريفه إلى تعريف خاص به، حيث ذكر أن الحال هو الوصف المذكور فضلة لبيان هيئة ما هو له، وبالبيان الذي بيناه لمفردات التعريف. ثم ذكرنا بعد الحد يتعرضون إلى ذكر أحوال الحال أو صفات الحال، وأن للحال أربع صفات. الصفة الأولى أن تكون الحال منتقلة، الصفة الثانية أن تكون الحال مشتقة، الصفة الثالثة أن تكون الحال نكرة، الصفة الرابعة أن تكون نفس صاحبها في المعنى، أي تصدق على ما صدق عليه صاحبها، نظير الخبر بالنسبة إلى المبتدأ، فإن ضابطة الخبر كما تقدم أن يصدق على ما صدق عليه المبتدأ. فبينا الصفة الأولى أن تكون منتقلة، بمعنى أن لا تكون وصفا ثابتا، أن تكون من الأعراض الزائلة لا من الأعراض اللازمة الثابتة. لماذا؟ لأن الحال مأخوذة من التحول أي التغير والانتقال، وليست من الأوصاف، فلا تكون من الأوصاف الثابتة. وهذا الحكم أو هذه الصفة للحال هي صفة غالبية وليست صفة دائمية، ليست صفة كلية. الغالب في الحال أن تكون وصفا منتقلا. الوصف الثاني، وعفوا قبل بيان الوصف الثاني، أن الوصف الأول أو الحكم الأول للحال بأن تكون منتقلة، قلنا هذا هو الحكم الغالبي. وترد وصفا ثابتا، وصفا لازما، على نحو غير الغالب في موردين. المورد الأول إذا كانت الحال مؤكدة، والحق مصدقا، هذا أبوك عطوفا. والمورد الثاني إذا كان عامل الحال دالا على أن صاحب الحال متجدد متغير حادث ليس قديما، كما في ما ينقل عن العرب كقول العرب: خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها، فيديها بدل من الزرافة وأطول حال من اليدين. لماذا؟ لأن العامل وهو خلقه دال على أن الزرافة هي حادث متجدد لم يكن ثم كان مخلوق. فهذا مورد أيضا تقع فيه الحال وصفا لازما، وكما ذكرنا في موردين: المورد الأول أن تكون الحال مؤكدة، المورد الثاني أن تكون الحال عاملها يدل على أن صاحب الحال وصف على أن صاحب الحال حادث متغير وليس قديما. الوصف الثاني أو الحكم الثاني للحال بأنها مشتقة، وهذا أيضا حكما غالبيا، هذا أيضا حكم غالبي بمعنى ليس حكم كلي. الغالب في الحال أن تكون مشتقة، وقد تكون وصفا جامدا ووقوحا، وصف جامد كما سيأتينا وكما قرأنا هذا البيت، أنه يقع في 10 موارد أن تقع الحال وصفا جامدا في 10 موارد. هذه الموارد العشرة كما سيأتي إن شاء الله في قوله: ويكثر الجمود، بعضها كثير، يعني نفس العشرة التي هي غير غالبة، لأن الغالب أن تكون مشتقة. هذه الغير الغالبة 10 موارد أيضا فيما بينها تفاضل، فبعضها يقع بكثرة وبعضها يقع بقلة. ثم أولا ثم هذه الموارد العشرة التي يذكرونها ثلاثة منها قدر متفق عليه بأنه جامد غير مؤول. ثلاثة منها يتفقون عفوا بأنه جامد مؤول، ثلاثة منها موارد يتفقون بأنها جامدة تؤول بالمشتق، وهي فيما لو كان الحال دالا على التشبيه، أو فيما لو كان دالا على الترتيب، أو فيما لو كان دالا على مفاعلة بين الطرفين أو من الطرفين. هذه الموارد الثلاثة بالاتفاق على أنها جامدة تؤول بالمشتق كما سيأتي في أمثلتها وكيفية تأويلها. أما الموارد السبعة المتبقية فقد اختلفوا فيها. عبارة الشارح من أن الموارد بأسرها بتمامها العشرة هي جامدة تؤول بالمشتق كما سيأتي منه بيان ذلك. أما غير من النحاة كالأشموني وابن هشام في التوضيح فقد ذكروا أن هذه الموارد السبعة جامدة لا نحتاج إلى تأويلها، لأن في تأويلها تكلف، وفي جمودها بيان للهيئة فلا نحتاج، أو في جمودها صحة وقوح حال فلا نحتاج إلى تأويلها. ونبهوا على أن ابن الناظم إنما جعلها من الموارد التي تؤول بالمشتق كالموارد الثلاثة، نبهوا على أن هذا ليس في محله. انتهى بنا الكلام إلى في العبارة في تطبيق العبارة إلى قول الشارح، وتكون الحال جامدة إذا كانت في تأويل المشتق. الآن لم يتعرض إلى الموارد العشرة وإنما إلى موارد مبعثرة من باب بيان أن الحال تقع جامدة، هذا على غير الأغلب. لذا قال وتكون الحال جامدة إذا كانت في تأويل المشتق، عبر إذا تأولت بالمشتق، كقوله تعالى فما لكم في المنافقين فئتين، ففئتين حال وهو جامد مؤول بمتفرقين، فما لكم في المنافقين متفرقين، وقوله تعالى فتم ميقات ربه 40 ليلة، فتم ميقات ربه 40، هذا حال منصوب، وليلة تمييز. وكما سيأتينا أن من الموارد فيما لو كان عددا، وهذا الحال 40 وقع جامدا لأنه يؤول بالمشتق بمعنى معدودا، فتم ميقات ربه معدودا 40 ليلة. وقوله تعالى هذه ناقة الله لكم آية، بمعنى هذه ناقة الله لكم علامة. وقول العرب هذا خاتمك حديدا أي قويا، وهذه جبتك خزا أي ناعمة. ثم قال والأكثر في كلام العرب أن تكون الحال مشتقة. الآن يبين يعلل هذا الحكم الأكثري، هذا الحكم الأغلبي، بأن تكون الحال وصفها الاشتقاق للجمود. لماذا يعلل هذا الشيء؟ بأن الحال المطلوب فيها أن تبين هيئة صاحبها، أن تبين هيئة صاحبها، وهذا البيان لابد أن يكون اللفظ فيه دلالة على حدث وذات، والذي يدل على حدث وذات المشتق، وقد يأتي الجامد فيه دلالة على ما يدل عليه المشتق. لذا الأكثر أن يقع مشتقا وغير الأكثر أن يقع جامدا. والأكثر في كلام العرب أن تكون الحال مشتقة. لماذا؟ لأنه لا بد أن تدل الحال على حدث وصاحبه، وإلا لم تفد بيان هيئة ما هي له. وقد تقدم أن الحال هو المذكور لبيان الهيئة، فإذا لم يبين الهيئة فلا يصلح أن يكون حالا. والأكثر فيما، هاي ما واقعة على اللفظ، والأكثر في اللفظ الذي يدل أو الألفاظ التي تدل على حدث وصاحبه أن تكون هذه الألفاظ مشتقة، نحو ضارب وعالم وكريم، فإن فيها هذه دلالة على الحدث وعلى الذات. فهي صالحة لأن تقع حال، وقد يكون جامدا، قد إشارة إلى غير الأكثر، إلى التقليل، إلى غير الأغلب. وقد يكون اللفظ الذي يدل على حدث وصاحبه ليس من المشتقات وإنما من الجوامد، متى؟ حال كونه في تأويل المشتق، كما ذكرنا، لأن رأي الشارح بأن كل الجامد، كل الموارد التي وقعت حالا جامدة هي في تأويل المشتق. فالآن يأتينا ببعض الألفاظ الجامدة التي صح أن تقع نعتا، لماذا؟ لأنها في تأويل المشتق، ففيها دلال على حدث وصاحبه، فإذا صح ذلك جاز أن يقع المشتق حالا، لكنه على غير الأغلب. وقد يكون جامدا في تأويل المشتق كقولهم، كقول العرب: مررت بقاع عرفج، أي خشن. فعرفج لفظ جامد، لكن بين هيئة القاع أنه خشن. وإن قلنا قد تقدم أن الوصف أو أن الصفة النعت يبين الهيئة، لكنه غير مقصود، حاصل غير مقصود، لأن المقصود في النعت هو تقييد المنعوت، لا المقصود بيان هيئة المنعوت. فالبيان حاصل لكنه غير مقصود. فإذا عرفج هذا اللفظ الجامد بين هيئة القاع، لكن هذا البيان كما نبهنا لم يكن مقصودا مع أنه جامد. فإذا الجامد يبين الهيئة لأن فيه دلالة على الحدث وصاحبه حال كونه مشتقا. ومررت بناقة علات، أي قوية، وأيضا كقول الشاعر: فلولا الله والمهر المفدى لرحلت وأنت غربال الإهاب. فلولا الله والمهر المفدى، المفدى من قولهم الذي يفدونه بالنفس، لرحلت لهلكت وأنت غربال الإهاب، أو لذهبت وأنت غربال الإهاب. الغربال هو هذا المعهود المعروف الذي نسميه الآن في عرفنا بالغربيل، والإهاب الجلد. ومراد الشاعر يقول أن لولا عناية الله والفرس التي تحتك لذهبت وأنت ممزق الجلد، لذهبت وأنت مثقب الجلد كالغربال من كثرة الطعن أو من شدة الطعن. وهذا المعنى قد نستعمله إلى يومنا هذا، فيقال مثلا: فلان جعلوا جسده منخل أو غربيل لكثرة، نستجير بالله، ما فيه من التمزق في الجلد. فلولا الله والمهر المفدى لرحلت وأنت غربال الإهاب، محل الشاهد غربال، فقد وقع خبرا عن المبتدأ، والخبر أيضا فيه بيان لهيئة صاحبه، لكن هذا البيان غير مقصود، لأن المقصود من الخبر هو الجزء المتمم الفائدة. أي قال: أي ممزق الجلد. فلما كان مجيء اللفظ أدق من عبارة الوصف، فلما كان مجيء الوصف مشتقا أكثر من مجيئه جامدا، كان مجيء الحال مشتقة أكثر من مجيئها جامدا. لماذا؟ لأن الذي يبين الحدث، الذي يبين الهيئة، لابد أن يكون فيه دلالة على الحدث والذات، وما فيه دلالة على الحدث والذات هو المشتق، الأكثر أن يكون مشتقا وقد يكون جامدا. ثم قال: وقد كثر جمودها. الآن بعد أن قلنا أن غير الغالب جامد، هذا الجامد في نفسه يوجد تفاضل، توجد بعض الموارد كثيرة وبعض الموارد غير كثيرة بالنسبة إلى الكثيرة، إلى يعني في الموارد العشرة التي سنذكرها إن شاء الله تعالى، في هذه العشرة يوجد تفاضل، أكثرها من أكثر الوقوع من الجوامد، من هذه الموارد التي سنذكرها يتعرض لها المصنف. وقد كثر جمود الحال في مواضع، فنبه المصنف عليها بقوله: ويكثر الجمود في سعر وفي مبد تأول بلا تكلف، كبعه مدا بكذا يدا بيد، وكر زيد أسدا أي كأسد. الآن ما ذكرنا وعاد لكن بالتفصيل أن الموارد التي ذكرت لوقوع الحال جامدة ذكرنا أنها 10. المورد الأول إذا كانت الحال إذا كانت الحال موصوفة كقوله تعالى فتمثل لها بشرا سويا. فتمثل لها بشرا، فبشرا حال من فاعل تمثل، وسويا وصفه، وبشرا جامد المسوغ لوقوعه، جامدا هو تأوله بالمشتق لأنه مع صفته في تأويل، فتمثل لها تام الخلق. زين. المورد الثاني إذا كانت الحال دالة على سعر، كما في قولهم بعت الشاء شاة بدرهم، شاة، فشاتان لفظ جامد وقد وقع منصوبا على الحالية. لماذا؟ لأنه دال بسعر، لأن بدرهم متعلق بشاة وبيان له، فلما دل هذا اللفظ على السعر ساغ وقوع حال مع كونه جامدا. المورد الثالث إذا كانت دالة على مفاعلة، يعني من طرفين، واقع من طرفين، كقولهم كلمته فاها إلى فيه، وبايعته يدا بيد، فمحل الشاهد فاها ويدا، كل منهما حال مع أنه جامد، المسوغ لذلك أنه دال على مفاعلة فيؤول بالمشتاق على بيان الشارح. كلمته فاها إلى فيه، هاي إلى فيه هذا متعلق لبيان المفاعلة، هو الذي مع فاه بيان المفاعلة، والتقدير مشافهة، وبايعته يدا بيد نفس الكلام بيد، هذا الجار والمجرور مبين مع يدا المفاعلة، أي بايعته مناجزة يدا بيد وليس معاطاة. زين. هذا المورد الثالث. المورد الرابع أن يدل الحال على التشبيه فيما لو كانت فيه دلالة على التشبيه، كقولهم كر زيد أسدا، أي كالأسد، أي مثل الأسد، فأسد جامد، لفظ جامد وقع منصوبا على الحالية، المسوغ لذلك أن فيه دلالة على التشبيه. المورد الخامس إذا كان الحال دال على الترتيب، كقولهم ادخلوا رجلا رجلا، أي مترتبين، وتعلمت الحساب بابا بابا، أي مرتبا. المورد السابع إذا كان دالا على أصالة الشيء، أي أن الحال يدل على أنه أصل الشيء، كقوله تعالى أسجد لمن خلقت طينا، حيث أن الطين هو أصل للمخلوق. ومثله هذا خاتمك حديدا، يعني أصله حديد، مؤصلا حديدا، أو على فرعيته، أو يدل الحال على فرعية الشيء، كقولهم هذا حديدك خاتما، أي مفرعا عنه خاتما. فخاتم هذا لفظ جامد منصوب على الحالية، المسوغ له وقوع دال على الفرعية، على الفرعية من الشيء، أو يكون الحال دال على النوعية، أنه نوع من الجنس، كقولهم هذا مالك ذهبا، فذهب لفظ جامد منصوب على الحالية، المسوغ لوقوعه وأنه دال على النوع، لأن المال جنس تحته أنواع، والذهب نوع من تلك الأنواع. المورد التاسع أن يكون الحال دال أو واقع فيه تفصيل، واقع فيه تفضيل، أن يكون لفظ الحال واقع فيه تفضيل، كقولهم هذا بشران أطيب أو أطيب منه رطبان، هذا بشران أطيب منه رطبان، فمحل الشاهد بشران، فهو وصف جامد منصوب على الحالية. لماذا؟ لأن فيه دلالة على التفضيل، حيث أنه واقع عفوا وفيه دلالة على التفضيل، واقع فيه التفضيل، وقع فيه التفضيل، بمعنى أن البشر أفضل مما لو كان رطبا. هذا المورد التاسع والمورد العاشر الذي تقدم، وهو فيما لو كان الحال دال على العددية، مثاله قوله تعالى فتم ميقات ربه 40 ليلة. هذه الموارد العشرة التي بلا خلاف أنها جامدة وقعت حال، وأيضا بلا خلاف أن ثلاثة موارد منها، وهي فيما لو كان دالا على تشبيه، أو فيما لو كان دالا على ترتيب، أو فيما لو كان دال على مفاعلة، هذه الموارد الثلاثة تؤول بالمشتق بلا إشكال بلا خلاف، لكن الخلاف في الموارد السبعة المتبقية، فذهب الشارح إلى أنها أيضا تؤول بالمشتق، وذهب ابن هشام والأشموني كما ذكرنا ولعله غير هذين الاسمين إلى أنها لا تحتاج إلى تأويل لصدق كونها حال. من هذه الموارد العشرة من الذي يكون أكثر الوقوع؟ قالوا أكثر الوقوع ما دل على سعر، أكثر الوقوع في كلام العرب ما دل على سعر، لذا قال ويكثر الجمود في سعر وفي مبد تأول بلا تكلف، كبعه مدا بكذا يدا بيد، وكر زيد أسدا أي كأسد. أكثر ما يكون الجامد حالا إذا كان مؤولا بالمشتق تأويلا غير متكلف فيه، كما إذا كان موصوفا، كما إذا كان الحال اسم كان الحال، كما إذا كان الحال موصوفا كقوله تعالى فتمثل لها بشرا سويا أي تام الخلقة، أو كان الحال دالا إما على سعر نحو بعت الشاء جمع شات شاتين بدرهم فشات حال على تأويل مسعرة، وبعت البر الحنطة قفيزا بدرهم قفيزا يعني مسعرا، وإما أن يكون الحال دال على مفاعلة الوقوع من الطرفين نحو كلمته فاها إلى فيه وبايعته يدا بيد، كأنك قلت كلمته مشافها وبايعته مناجزا، وإما أن يكون الحال دالا على تشبيه نحو كر زيد أسدا أي كر مثل أسد، ومنه قول العربي وقع المصطرعان عدلي عير، هذا أشبه بالمثل، والعير بكسر العين هي ما كانت من الإبل أو البغال أو الحمير التي تحمل الأثقال فتسمى عير بكسر العين، أما إذا كانت بفتح العين فهي تطلق للحمار الوحشي وقد تستعمل للحمار الأهلي. فوقع المصطرعان الذين يصطرعان وقعا كوقوع عدلي العير مثل وقوع العدلين، وهو الثقلين اللذين لابد أن يتوازنا الموضوع على الدابة. وقول الشاعر وهي بالأحق شاعرة وليست شاعر، وهي هند بنت عتبة، لما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وترك بعض ربائبه كما يسمونها بنات النبي، فهي بعثت إلى من يأتي ببنات النبي أو ربائب النبي صلى الله عليه وآله لأن تكون وثيقة بيدها أو بيد الكفار من أجل الضغط على النبي صلى الله عليه وآله، فالبعض امتنع ولم يذهب إلى ذلك، فأنشدت فقالت أفي السلم أعيارا جفاء وغلظة، وفي الحرب أمثال النساء العوارك. في السلم أعيار، والأعيار هو جمع عير قلنا بفتح العين الذي هو الحمار، جفاء وغلظة، جفاء مفعول له يعني الذي بسببه وقعا. وفي الحرب أمثال النساء العوارك، النساء العوارك أي النساء الحوائض، فهي تقول لهم أنتم يا رجال في السل كأنكم حمير، وفي الحرب كأنكم نساء حوائض، لأن النساء أو المرأة في الحيض كما عبر القرآن يسألونك عن الحيض قل فيه أذن، فهي معلولة وملازمة لدارها. فأعيار محل الشاهد أعيارا، هذا حال وقع حالا لتأوله بالمشتق أي تتحولون. وقول الآخر مشق الهواجر لحمهن مع السرى حتى ذهبن كلاكلا وصدورا. مشق، المشق هو السرعة في الضرب والطعن، والهواجر هي جمع هاجرة وهو وقت اشتداد الحرف الظهيرة، والسرى هو السير ليلا، والكلاكل هو صدر البعير، والصدور بعد من باب عطف الشيء من باب عطف التفسير. يريد أن يبين الشاعر أن هذه الإبل الهواجر والليل يعني كناية على أنها تسير ليلا مع نهار، حتى مشق لحمها ذهب لحمها ولم يبقى، حتى ذهبنا لم يبقى منها شيئا، لم يبقى منها شيئا لأنها ذهبت شيئا فشيئا، ذهب اللحم منها شيئا فشيئا، فلم يبقى منها إلا الكلاكل والصدور. مشق الهواجر لحمهن مع السرى، الهواجر يعني الظهيرة مع السير ليلا، حتى ذهبنا إلى أن صرنا كلاكلا وصدورا، محل الشاهد كلاكلا، فهو حال جامد مؤول بالمشتق أي ذهبنا كالكلاكل. زين. وإما على غير ذلك كما إذا دل الحال على ترتيب، ادخلوا رجلا رجلا أي مرتبين أو مترتبين، وتعلمت الحساب بابا بابا أي مرتبا، أو يكون الحال دال على أصالة الشيء كقوله تعالى قال أسجد لمن خلقت طينا، يعني مؤصلا من الطين ونحوه، هذا خاتمك حديدا أي مؤصلا من الحديد، أو على فرعيته أن يدل الحال على فرعية الشيء، هذا حديدك خاتما أي مفرعا عنه الخاتم، وأيضا كقوله تعالى وتنحتون من الجبال بيوتا أي مفرع منها البيوت، أو على نوعه يعني على نوعية، هذا مالك ذهبا أي منوعا عنه ذهبا، أو على واقع فيه تبضيل يعني بينهما تبضيل، هذا بسرا أطيب منه رطبا، فبسرا حال لأنه واقع فيه تفضيل فهو أفضل من الرطب. هذا تمام الكلام في الوصف الثاني، وهو أن تكون الحال مشتقة غير جامدة، وتبين أن هذين الوصفين أن تكون الحال منتقلة وأن تكون الحال مشتقة هي من الأوصاف الغالبية وليست من الأوصاف الكلية. بعد ذلك المصنف يتعرض إلى ما بقي من الأوصاف التي هي التنكير، وأن تكون الحال صادقة على ما صدق عليه صاحبها، لذا قال والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنى كوحدك اجتهد، هذا بيان وشروع في الوصف الثالث، وهذا ما يأتي عنه الكلام، والحمد لله رب العالمين.